إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب الصيام من متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. يتكلم هنا رحمه الله عن صيام يوم الشك، وذكر مسائل. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت فيه الرؤية الشرعية التي تكون بشاهد على الصحيح أو بشاهدين كما في القول الآخر. لكن جمهور العلماء يقولون إن يوم الشك هو 30 من شعبان في يوم غيم، في يوم غيم، هذا عند جماهير أهل العلم قالوا هذا الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان. أما إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فهذا ليس بيوم شك عند جماهير أهل العلم، بل هو من شعبان يقينا. وذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، ولكن إذا لم يكن ثمة غيم، إذا لم يكن ثمة غيم، قالوا ولم يرى الهلال أحد من العدول، ولكن رآه من لم تقبل شهادته. فإذا كانت السماء صحوا وشهد من رأى الهلال ولم تقبل شهادته، قالوا هذا هو يوم الشك. وأما إذا كان ثمة غيم فقالوا هذا ليس بيوم شك، بل هو من شعبان، لأننا مأمورون بإكمال العدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: فأكملوا عدة شعبان 30. فهم متفقون جميعا على أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، ولكن اختلفوا في تفصيل هل هو يوم الغيم أو لما تكون السماء صحوا. والمسألة كما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: المسألة اصطلاح، ولا شك أن المراد بيوم الشك في النصوص هو يوم 30 من شعبان. وابن أبي زيد رحمه الله يتكلم هنا عن حكم صومه احتياطا لرمضان، فقال: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. قال: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. وصيام يوم الشك له أحوال: إذا كانت السماء صحوا، أو قبل ذلك إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال فإنه يصام اتفاقا، لا يختلف العلماء في ذلك. الحالة الثانية: إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال، كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال، فهم متفقون على عدم جواز صيامه احتياطا لرمضان، اتفقوا على أنه لا يجوز صيام ذلك اليوم احتياطا لرمضان. وأنا هنا أتكلم عن صيامه، صيام يوم الشك احتياطا، هذا الذي ذكره هنا ابن أبي زيد رحمه الله. ففي هذه الحال إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فالعلماء مجمعون على جواز على عدم جواز صيامه احتياطا لرمضان. والحالة الأخرى إذا كان ثمة غيم أو قتر حال بينهم وبين رؤية الهلال، هنا اختلفوا في صومه احتياطا، هل يجوز أن يصام احتياطا هذا اليوم أم لا الذي هو يوم الشك؟ فجماهير أهل العلم قالوا بأنه يحرم صوم يوم الشك احتياطا، أي لا يجوز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية مسلم فعدوا 30، وبحديث أبي داود الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة. فهذه الأحاديث وغيرها مثلها تدل على أن الأمر بالصيام عند رؤية الهلال، وتدل على النهي عن استقبال رمضان بصوم، كما في حديث آخر لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وتحريم صيام يوم الشك أخذه جماهير أهل العلم من حديث عمار بن ياسر الذي قال فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهذا قد رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواه أيضا أبو داود، ولكن قال من صام هذا اليوم، وعند الإمام الترمذي من صام اليوم الذي يشك فيه الناس، من صام اليوم من صام اليوم الذي يشك فيه الناس. فهذا الحديث صريح بالنهي عن صوم يوم الشك، والنهي كما هو عند الأصوليين في أصح أقوالهم يقتضي التحريم، فلأجل ذلك قال الجمهور إنه يحرم صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، وهذه مسألتنا. قابلهم في ذلك الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد أنه يجب صيام يوم الشك احتياطا حال الغيم، ونتكلم عن حال الغيم الذي يحول بين الناس ورؤية الهلال، فالحنابلة قالوا يجب صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، وأخذوا هذا من حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، يعني إن غم عليكم قال فاقدروا له. هم قالوا معنى فاقدروا له، وهذا كنا أشرنا إليه في الدرس الأول، قالوا معناه ضيقوا عدة شعبان، وذلك بتقدير الهلال تحت السحاب، واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر الذي روى هذا الحديث. فعبد الله بن عمر كان يصوم إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو قتر كان يصوم، وقالوا عبد الله بن عمر هو راوي الحديث وهو أعلم بما روى. وأما حديث النهي عن صيام يوم الشك فقالوا ليس هو اليوم الذي يحول فيه الغيم، بل قالوا هو محمول على حال الصحو، فقوله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم، أو قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو يحمل على حال الصحو التي اتفقوا فيها مع الجمهور. والراجح والله أعلم هو قول جماهير أهل العلم في عدم جواز صيام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتداء الصيام قبل رؤية الهلال، قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، وهنا لم يرى الهلال وإنما شكوا، فلم يرى الهلال إذن لا صوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ابتداء الصوم قبل رؤية الهلال. وقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وهو الذي استدل به الحنابلة، هذا مفسر في رواية أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية فعدوا 30. وأما فعل عبد الله بن عمر فهو اجتهاد، وعبد الله بن عمر قد خالفه عبد الله بن عباس من الصحابة، ومعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على الآخر ولا على من بعده ممن يأتي بعدهم، إنما يرجح بين قولي الصحابة ما يوافق الدليل، والصحيح ما ذهب إليه ابن عباس والذي عليه جماهير أهل العلم في عدم جواز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. هذا عن مسألة صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. وقد يتبادر للأذهان السؤال عن حكم صيام يوم الشك لغير الاحتياط، أن يصوم صياما واجبا كالقضاء قضاء رمضان أو كفارة أو نذر أو صيام تطوع، سواء كان تطوعا معتادا أو غير معتاد. هذه ثلاث صور يسأل عن حكم صيامها في يوم الشك. الصورة الأولى وهي المتعلقة بالصيام الواجب كصيام القضاء، ونحن الآن قد خرجنا من صيامه احتياطا لرمضان، وإنما تكلموا عن صور أخرى. أول الصور وهي حكم صيام يوم الشك صيام واجب، كرجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فصام رجب من أوله ثم صام شعبان فصام أيضا يوم الشك، ومن نذر أن يصوم شهرا فصام شعبان كله فإنه يصوم يوم الشك، هذا الصيام الواجب. وكذلك بالنسبة للقضاء، من عليه أيام من رمضان فقضاها في شعبان فصام يوم الشك، ما حكم صيامه؟ وأيضا بالنسبة لمن صام صيام التطوع وهو معتاد، أن يصوم ذلك الصيام. والثالث من الصور هو صيام التطوع لغير عادة. أما الصيام الواجب وهو صيام الكفارة والنذر والقضاء في الصور التي أشرت إليها، فهذا جائز ولا بأس به. فمن كان عليه مثلا أيام من رمضان الفائت جاز قضاؤها في يوم الشك، بل في بعض الأحيان يجب عليه إذا ضاق، لأنه لا يجوز له تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني. فلو أن إنسانا كان عليه يوم من رمضان الفائت وتذكره في 29 من شعبان، والغد قد يكون يوم الشك 30، لم يثبت أنه من رمضان، واجب عليه أن يصوم ذلك اليوم قضاء لليوم الذي فاته. وأما الصيام الثاني وهو صيام التطوع المعتاد، كمن يعتاد صيام يوم الاثنين والخميس ويعتاد صيام يوم وإفطار يوم، فإنه يجوز له أن يصوم يوم الشك إذا وافق عاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وهذا جائز باتفاق العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك، أن من كان له عادة من صيام التطوع فوافق يوم الشك فصامه، فهذا جائز بإجماع العلماء ولا حرج. فإذا كان يوم الشك يوم الاثنين وهو يصوم الاثنين صامه، وهكذا إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيامه يوم الشك جاز أن يصومه بالاتفاق. وأما الصورة الثالثة فهي صيام التطوع لغير عادة، النفل المطلق. هذا اختلف العلماء فيه، هل يجوز الإنسان أن يتطوع يوم الشك فيصوم صيام تطوع مطلق؟ أكثر الفقهاء وجماهيرهم على جواز صيامه تطوعا. قال ابن عبد البر في التمهيد: فأجازه مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء، إذا كان تطوعا ولم يكن خوفا ولا احتياطا أن يكون من رمضان. فنقل عن جماهير أهل العلم جواز صيام يوم الشك تطوعا، وهذا التطوع نفل مطلق. وقد كرهه الحنابلة والشافعية في قول كرهوا صيام يوم الشك تطوعا، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمته، إلى حرمة صيامه. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال بعض أهل العلم من أهل الحديث إنه لا يجوز صيام يومين قبل رمضان من آخر شعبان إلا لمن كان له عادة صيام شعبان. فنقل عن بعض أهل العلم من أهل الحديث، وهو مذهب عند بعض الشافعية وهو مذهب الظاهرية، إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك تطوعا. وهؤلاء رجحوا هذا القول واستدلوا بحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وكذلك استدلوا بحديث النهي عن صيام يوم الشك، فالنهي عن صيام يوم الشك من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا عام في صومه احتياطا وأيضا في صومه تطوعا. لكن الصورة التي خرجت من عمومه هي ما إذا كان التطوع معتادا، فإن الدليل دل على جوازه، إلا أن يكون كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، فهو مستثنى من الحديث، فخرج الصوم المعتاد بالدليل ولا يخرج غيره إلا بدليل. فمن قال بجواز صيامه تطوعا لغير عادة نقول: ما الدليل الذي أخرجه من نهي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والذي يظهر والله أعلم هذا هو أقرب الأقوال الذي يؤخذ فيه بعموم الحديث الذي نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، فلا يجوز صيامه احتياطا لرمضان ولا يجوز صيامه تطوعا إلا إذا كان التطوع معتادا والله أعلم. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه رمضان. وإن صامه كذلك، يعني وإن صام يوم الشك احتياطا، رجل صام يوم الشك احتياطا، ما حكم صيامه؟ قال: نحن قلنا بأن الأمر في خلاف، وجماهير أهل والحنابلة قالوا بوجوب صيامه، والجماهير على أنه محرم، وهذا قول المالكية بأنه يحرم صيامه. وهنا قال: ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه رمضان. لم يجزه يعني لا يعتبر عمله صحيحا وإن وافق رمضان، يعني هذا الرجل صام يوم الشك احتياطا لرمضان، صام يوم الشك احتياطا لرمضان، فراى الناس ليلة الشك الهلال فلم يروه بسبب الغيم، ثم أصبح هذا صائما محتاطا لرمضان، والناس على أنه هو 30 من شعبان، فجاءهم من هو قريب منهم فقال لهم: إنه قد ثبت عندنا رؤية الهلال، ثبت عندنا رؤية الهلال، فصار ذلك اليوم من رمضان وهذا صائم. الآن هذا الذي صام، هل يعتبر هذا اليوم من رمضان؟ هل نعتبر له هذا اليوم من رمضان؟ يقول هنا ابن أبي زيد: لم يجزه. والسبب هو عدم جزمه بالنية، لأنه حين صام كان صائما باعتبار الشك أنه من رمضان أو من شعبان، ولم يصم جازما بأنه من رمضان، فلعدم جزم النية لثبوت الشهر وقت الشروع في الصيام قال هنا: لم يجزه. وهذا الذي في موطأ الإمام مالك رحمه الله، فقد قال الإمام مالك رحمه الله عن أهل العلم: ويرون أن على من صامه، يقصد يوم الشك، على من صامه من غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان، إن كان عليه أن عليه قال ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه. وقوله أن عليه قضاءه أنه يعني أنه لم يجزه هذا، كما قال ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى. فعندنا هذا الذي صام رمضان احتياطا ثم تبين بأن ذلك اليوم من رمضان، هل يجزئه أم لا يجزئه؟ قالوا: لا يجزئه. وهذا له صورتان. أما الصورة الأولى ما أشار إليه هنا ابن أبي زيد ونقلت لكم عن الإمام مالك رحمه الله، إذا جاء مثلا العدل في ذلك اليوم وأخبر بأنه قد ثبت رؤية الهلال، الرؤية الشرعية، فتبين بأن ذلك اليوم من رمضان، فهنا من كان مفطرا فعليه قضاء ذلك اليوم، يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم. وهذا الذي هو صائم الذي نتكلم عنه صام احتياطا لرمضان، قالوا عليه هنا القضاء أيضا، لأنه لم يصمه بنية جازمة أنه من رمضان. وثمة حالة أخرى، وهو حالة ما إذا تبين نقصان رمضان في آخره، فإذا صام الناس وهذا صام يوم الشك احتياطا، حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو سحاب، ثم أصبحوا على أنه 30 من شعبان وهذا صام احتياطا، وهكذا صاموا رمضان، ولكنهم رأوا هلال شوال بعد صيام 28 يوما، رأوا هلال شوال، مما يدل يقينا على أن ذلك اليوم الأول الذي شكوا فيه هو من رمضان يقينا، هو من رمضان يقينا، فعليهم قضاء ذلك اليوم. هنا يأتي السؤال أيضا، وبالنسبة الذي صامه احتياطا هل يجزئه ذلك أم لا؟ الذي قاله ابن أبي زيد رحمه الله والذي عليه الإمام مالك بأنه لا يجزئه. ما السبب؟ لأنه لم يصمه بنية جازمة أنه من رمضان، ومن شروط صحة النية كما هو معلوم الجزم وعدم التردد، لا بد من الجزم وعدم التردد. فعلى هذا الذي بلغه بأن هذا اليوم من رمضان الإمساك لحرمة الشهر، وعليه القضاء، الذي كان مفطرا عليه الإمساك والذي كان صائما يتم صومه، ولكن عليهما القضاء. ومسألتنا عن من صام رمضان صام يوم الشك احتياطا فإنه لا يجزئه عن رمضان وعليه القضاء، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، إلا أن الشافعية استثنوا حالة ما إذا أخبره من لم تقبل شهادته أنه رأى الهلال، قالوا إذا أخبره من رأى الهلال ولم تقبل شهادته فصام احتياطا ثم تبين بأنه من رمضان فقالوا هذا يجزئه. وكذلك الحنابلة قلنا قالوا بأنه يجب صيام هذا اليوم، فإذا تبين بأنه من رمضان، من الحنابلة من قال لا يجزئه كالمالكية، ومنهم من قال يجزئه، قالوا لأن التردد في النية هنا كان لعذر، لأن المدار كله حول التردد في النية، قالوا هنا تردده في النية كان لعذر، والذي عليه الجمهور بأن عليه القضاء للتردد في النية. الحنابلة قالوا قولا مطلقا مخالفا للجماهير بأنه يجزئه، والصحيح الأول هو قول جماهير أهل العلم. ومما نستفيده من هذه المسألة أن من نام ليلة الشك، نام ليلة الشك قبل أن يتبين أن هذه الليلة هي أول ليلة رمضان أم لا، فنام ليلة الشك ثم قال في نفسه إن كان غدا رمضان أصوم وإن لم يكن رمضان فإني لا أصوم، ثم أصبح وقد تبين بأنه رمضان، فهذا لا يصح منه وعليه القضاء. لماذا؟ لأجل الذي ذكرناه هنا بأنه لم يجزم في النية بل كان مترددا فيها. ولهذا يحرص الإنسان أن ينتظر متى يعلن عن رمضان ليلة الشك قبل أن ينام، لأنه لا بد من تبييت النية، فيعلم بأن هذه الليلة من رمضان أم لا فله أن ينام. لكن إذا نام قبل أن يتبين ثم قال إن كان رمضان أصبح أنا صائم وإن لم يكن رمضان لا أصوم، ثم أصبح وتبين بأنه من رمضان، فهنا لم يجزم في نيته، فعلى قول جماهير أهل العلم عليه قضاء ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، يقصد يوم الشك، من شاء أن يصوم يوم الشك تطوعا أن يفعل، يعني من غير كراهة، بأن هذا لا يكره له. وهذه مسألة قد أشرت إليها قريبا، وهي صيام التطوع في يوم، حكم صيام التطوع يوم الشك، وقلت بأن جماهير أهل العلم على جواز ذلك، وهو الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله موافقا فيه جماهير أهل العلم والمالكية. والصحيح كما ذكرنا والله أعلم أنه يحرم صومه تطوعا إلا إذا كان تطوعا معتادا، وكذلك إذا كان صيام كفارة أو قضاء أو نذر فلا شك أن هذا من باب أولى. ثم يقول رحمه الله ومن أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. قال ومن أصبح يعني يوم الشك فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له، يقصد أثناء النهار تبين له أثناء النهار أن ذلك اليوم من رمضان، يقول لم يجزه، والسبب هو عدم تبييت النية، لم يبيت النية. وقوله وليمسك عن الأكل في بقيته، يمسك عن الأكل في بقيته، يعني يمسك عن الأكل وعن جميع المفطرات. وهذه المسألة هي شاملة حتى لمن أكل أو شرب في أول النهار ثم تبين له بأن هذا اليوم من رمضان، من أكل أو شرب، لأنه هو تكلم عن من أصبح فلم يأكل ولم يشرب، ومن باب أولى من أكل وشرب ثم تبين للجميع بأن هذا اليوم من رمضان وجب عليهم جميعا الإمساك. قال وليمسك عن الأكل بقية يومه، وجب عليهم الإمساك. مما يدل على وجوب الإمساك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، قوله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا رأيتموه فصوموا. والآن قد تبين بأن هذا من الشهر وإن كان في وسط النهار فوجب عليهم الإمساك. وأصرح من ذلك ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. والشاهد أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإمساك لما تبين وجوب صيام ذلك اليوم الذي هو عاشوراء، فهذا دليل قوله وليمسك عن الأكل بقيته، فيجب عليه أن يمسك. وقلت هذا يجتمع فيه من أكل وشرب ومن لم يأكل ولم يشرب حين تبين لهم بأن ذلك اليوم من رمضان. قال هنا رحمه الله ويقضيه، يمسك ويقضي ذلك اليوم، وهذا قول جماهير أهل العلم. وسبب ذلك أنه لم يحصل تبييت النية فلم يصح الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أي لا يصح منه ذلك الصيام. ولا شك أنه يجب أن تكون النية مستوعبة لجميع النهار، ولكن في هذه الصورة التي يذكرها ابن أبي زيد رحمه الله النية كانت في النهار فلم يصوم يوما كاملا، والنية تبيت في الليل ويجب أن تستوعب النية جميع النهار، ولكن هنا إنما كان في جزء من النهار فقط، وإنما أمسكوا لحرمة الشهر وللأدلة والنصوص التي أشرت إليها. ولهذا قال الفقهاء عليه القضاء، يمسك حرمة للشهر ولهذه النصوص، والقضاء قالوا لأجل أن صيامه هذا لا يصح لأن النية لم تستوعب جميع النهار. وهذا قد خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى بأن عليه الإمساك دون القضاء، لأن النية كما قال تتبع العلم، قال ولا علم لهم بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا قال فإنه ليس عليهم قضاء. الشيخ العثيمين رحمه الله حين نقل قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الشرح الممتع قال وتعليله رحمه الله وجوابه قوي، ثم قال ولكن لا تطيب النفس بقوله. ولهذا ذهب الشيخ لما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن عليه الإمساك وعليه القضاء. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله وإذا قدم مسافرا مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. المسافر له أن يفطر في رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه أيام أخرى يصومها، يعني قضاء، فعدة من أيام أخر يعني يصومها قضاء. والمسافر الذي يفطر هو المسافر الذي خرج مسافة سفر ثم لم يكن سفره في معصية الله عز وجل ولم يكن سفره تحيلا على الفطر، فإذا كان سفره تحيلا على الفطر لما علم بأن المسافر له أن يفطر قال أنا أسافر لأجل أن أفطر، لا يجوز له أن يفطر. وكذلك إذا سافر سفر معصية فلا يجوز له أن يترخص. ثم ينبغي أن يكون السفر سفرا بقطع المسافة التي تكون مسافة سفر. وذكر الحائض، والحائض كذلك تفطر، ولا يجوز للحائض أن تصوم باتفاق أهل العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. وكل من المسافر إذا أفطر والحائض يجب عليهما القضاء، وهذا أيضا باتفاق العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا أفطر فإنه يقضي. والحائض تقضي أيضا كما جاء في حديث عائشة حين سألتها المرأة ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الحائض تقضي الصوم. والمسألة التي يشير إليها هنا ابن أبي زيد أو يذكرها هنا ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى هي التي يقول فيها الفقهاء من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء اليوم هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ إذا أفطر أو من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء اليوم هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم أم يجوز له أن يفطر فيه ويبقى مفطرا فيه؟ هذا يدخل فيه المسافر إذا زال عذره، يزول عذره بالإقامة، كان مسافرا ثم بعد الظهر دخل بيته الآن صار مقيما وما زلنا في يوم رمضان، هل يمسك أم يجوز له أن يأكل في بقية اليوم؟ المريض أيضا، مريض زال عذره أثناء النهار، كان مريضا واليوم برئ عند الضحى برئ، بقية اليوم هل يمسك أم لا وهو قد أفطر في الصباح؟ وكذلك الحائض طهرت عند الظهر، بعد الظهر طاهر، هل تصوم أم تبقى كما كان حالها من الأول عند وجود العذر؟ وكذلك مما مثلوا به قالوا المرضع يموت ولدها، مرضع أفطرت بسبب ولدها خوفا عليه ثم مات ولدها عند الضحى، بعد ذلك هل تمسك أم يجوز لها أن تبقى على حالها الأول وهو الإفطار؟ وكذلك قالوا المفطر لضرورة، إذا أفطر لضرورة، ومن أمثلته من أفطر لإنقاذ غريق ثم أنقذه وهو ما زال في ذلك النهار وقد أفطر، هل يبقى مفطرا أم يمسك بقية يومه؟ هذا الذي عناه الفقهاء بقولهم من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء اليوم هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم أم لا؟ الذي ذهب إليه الحنابلة والحنفية أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، قالوا لأنه أفطر لعذر وقد زال ذلك العذر، والحكم كما هو معلوم قالوا يزول بزوال علته، فالمسافر يجوز له أن يفطر الآن صار مقيما ليس مسافرا فليس له أن يفطر، الحائض تفطر الآن صارت طاهرا فلا تفطر، المريض يفطر والآن قد برئ فليس له أن يفطر، هذا معنى قولهم والحكم يزول بزوال علته. وكذلك قالوا لو زال هذا العذر قبل الفجر لوجب عليه أن يصوم، فقالوا كذلك إذا زال عذره بعد الفجر، إذا وجد وزال بعد الفجر. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه، لا يلزمه الإمساك بقية يومه، قالوا لأن اليوم لا يتجزأ، إما أن يصوم اليوم كله أو يفطر اليوم كله، فهذا أفطر في أول اليوم فيفطر اليوم كله والصائم يصوم اليوم كله. واستدلوا بما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل في آخره، قال من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، رواه ابن أبي شيبة. وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم هو الصحيح والله أعلم، أن من أفطر لعذر ثم زال عذره أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك بقية يومه. ولهذا يلغز العلماء والفقهاء تبعا لهذه المسألة لغزا، يقولون رجل مقيم جامع امرأته وهي مقيمة في نهار رمضان ولا شيء عليه، مع أن المعلوم أن الذي يأتي أهله في نهار رمضان يلزمه القضاء والكفارة، علي أن يتوب إلى الله عز وجل ويلزمه القضاء والكفارة، ولكن هذا المثال اللغز الذي قالوه، قالوا لا شيء عليه، رجل جامع امرأته وهو مقيم وهي مقيمة في نهار رمضان ولا شيء عليه. قالوا هذا رجل كان مسافرا فأقام، فوجد امرأته قد طهرت من الحيض في النهار، كانت حائضا أفطرت ثم طهرت، فإنه يجوز له أن يأتيها لأنه لا يلزمهما الإمساك بقية اليوم. وهذا قد ذكره، هذا المثال قد ذكره الإمام مالك رحمه الله في موطئه. لكن الذي ينبغي أن ينصح به هنا، ونحن نقول بأن مذهب جماهير أهل العلم هو الصحيح فيما يظهر والله أعلم، وأنه يجوز أن يبقى وأنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم، فيجوز له أن يأكل وأن يشرب ذلك اليوم. نقول من أفطر لعذر مستمر مفطرا بعد زوال العذر، نقول ينصح بعدم إظهار ذلك. نعم هذا إذا كان في بيته لا بأس، لكن يظهره أمام الناس فهذا ينبغي أن يتركه حتى لا يتهمه الناس في دينه ويقول فلان ينتهك حرمة رمضان، والإنسان يشرع له أن يدفع التهم على نفسه. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين على رسلكما إنها صفية، لما رؤي صلى الله عليه وسلم مع امرأته ومر هذان الرجلان فقال لهما صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، فهذا أصل في أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه. ثم إنه بفعله هذا حين يستر نفسه ولا يأكل أمام الناس، هذا مدعاة على عدم تجرؤ الفساق حتى لا يجرئ الفساق على انتهاك حرمة رمضان. ولهذا ذكرنا فيما مضى في رؤية الهلال في الدرس الأول، لمن رأى هلال شوال وحده ولم تقبل شهادة، لمن رأى هلال شوال وحده فردت شهادته لأنه يلزم شاهدان، قلنا قال الفقهاء لا يفطر، ومما ذكره الإمام مالك رحمه الله أنه لا يفطر سدا للذريعة حتى لا يتهم وحتى لا يجرئ الفساق على ذلك، فيصير كل واحد يفطر ويقول إني رأيت الهلال فمنع ذلك وأوجب عليه أن يصوم مع الناس. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. يقول ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. هنا ذكر أمرين، أما الأول من صام صيام تطوع فأفطر عمدا يقول عليه القضاء، والأمر الثاني من صام صيام تطوع وسافر فأفطر قالوا أيضا عليه القضاء. وكلا الأمرين ألزم فيهما بالقضاء عند المالكية لحرمة فطر المتطوع، لحرمة فطر المتطوع، هذا ظاهر في الأول من صام صيام تطوع فأفطر عمدا قال عليه القضاء، فعندهم يحرم فطر المتطوع. لكن بالنسبة لقوله هنا أو سافر فيه فأفطر، من صام صيام تطوع فسافر، قد تقول أليس السفر يبيح الفطر؟ نعم، لكن هم يقولون بأن الفطر في السفر إنما هو خاص برمضان، وهي رخصة لا يلحق بها غيرها، رخصة لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها. ولهذا مرد المسألتين إلى حكم إفطار المتطوع عمدا، أقول عمدا كما أشار. أما إذا أفطر لعذر فهذا لا شيء عليه، صام صيام تطوع فأفطر هذا لا شيء عليه ولا إثم عليه ولا قضاء باتفاق العلماء. من أفطر لعذر وهو صائم صيام تطوع فإنه لا شيء عليه باتفاق العلماء، لا شيء يعني لا إثم ولا قضاء عليه. لكن بالنسبة لمن أفطر متعمدا صام صيام تطوع، صام الاثنين مثلا تطوعا صام عرفة تطوعا، صام عاشوراء تطوعا، ثم أفطر متعمدا، فما حكم هذا؟ الظاهر من كلام ابن أبي زيد رحمه الله بأنه عليه القضاء ويحرم عليه قطع صيامه، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية. فذهب المالكية والحنفية إلى وجوب إتمام ذلك اليوم، إلى وجوب إتمام ذلك اليوم. قالوا وإن أفطر عمدا فعليه القضاء، إن أفطر عمدا فعليه القضاء. ومما استدلوا به على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرتا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر. والشاهد لما قال لهما صوما مكانه يوما آخر، فقالوا: من أفطر عمدا يلزمه القضاء. لكن لو صح الحديث، والحديث قد ضعفه الإمام النووي والإمام ابن القيم والشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فالحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. فقالوا: من أفطر، من صام صيام تطوع ثم أفطر، فإنه قد أبطل عمله، فلذلك يحرم عليه قطع صيامه ويجب عليه إتمام ذلك اليوم. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام. وقالوا هذا عام يشمل صيام التطوع وصيام الفرض، وعليه فمن دخل في صيام قالوا وجب عليه إتمامه. وقاسوا ذلك على الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة من شرع فيهما ولو كانا تطوعا وجب عليه أن يتمهما إجماعا. ومستند الإجماع قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فقاسوا ذلك على الحج والعمرة. وخالفهم في ذلك جماهير أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم، فذهبوا إلى عدم وجوب إتمام صيام النافلة. قالوا: ولو أفطر فلا قضاء عليه. ومما استدلوا به حديث عائشة عند الإمام مسلم قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. فلقد أصبحت صائما فأكل، أي أكل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن كان صائما. قالوا: هذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم صومه، فصيام التطوع لا يجب إتمامه. وقد رويت زيادة لهذا الحديث، قال فيه روي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصوم يوما مكانه، وهي لا تصح، فقد ضعفه النسائي والدارقطني. وهذا الحديث فيه زيادة عند النسائي، قال: إنما عليه الصلاة والسلام في تتمته: إنما مثل المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وهذا صريح، صريح في أن المتطوع إن شاء تم الصيام وإن شاء لم يتمه، مما يدل على عدم وجوب إتمامه، مما يدل على عدم وجوب إتمامه. ومما استدلوا به أيضا ما رواه البخاري عن سلمان لما أتى أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه، ثم أعد طعام لسلمان، فجاء أبو الدرداء فقال له: كل. قال: أنا صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل معه، قطع صيامه ولم يتم صيامه. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره أبو الدرداء، قال له: صدق سلمان. فلم ينكر نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال له صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك فأفطر. قال له: أفطر فصم مكانه إن شئت. قال: أفطر فصم مكانه إن شئت. وقوله أفطر هذا يدل على عدم وجوب إتمام صيام النافلة، وأن القضاء لا يجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله: صم مكانه إن شئت، أي لا يلزمك أن تقضي ذلك اليوم. واستدلوا بحديث أم هانئ عند أبي داود قالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، أي أنه صيام تطوع. فقال لها لا يضرك إن كان تطوعا. وفي رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهذه الأدلة كلها تدل على جواز إفطار الصائم المتطوع بلا عذر. وهذه الأدلة تخصص قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. وإذا كان لا يجب الإتمام إتمام الصيام فإنه لا يجب القضاء من باب أولى، لا يجب القضاء من باب أولى. وهذا هو الصحيح والله أعلم، أنه يجوز للصائم أن يفطر بغير عذر ولا يلزمه القضاء. أما إذا كان لعذر فقلنا هذا باتفاق أهل العلم، لكن نقول مراعاة لهذا الخلاف، العلماء يختلفون في هذا، والإنسان إذا أفطر إذا كان صائما يراعي هذا الخلاف، فنقول له احرص على أن لا تبطل عملك إلا إذا وجد غرض صحيح. فإذا وجد غرض صحيح فلا بأس أن تفطر، لا بأس أن تفطر. كمن دعي إلى وليمة وهو صائم جاز له أن يفطر ولا يلزمه القضاء، جاز له أن يفطر ولا يلزمه القضاء. فنقول الأفضل له أن يبقى صائما وأن لا يقطع صيامه إلا إذا وجد غرض صحيح والله أعلم. ثم يقول رحمه الله تبارك وتعالى وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. وإن أفطر يعني يقصد المتطوع الذي صام صيام تطوع. قال وإن أفطر ساهيا ليس عمدا، لأنه قلنا إذا أفطر عمدا هو قال بأن عليه القضاء، وقلنا الصحيح بأنه لا قضاء عليه. قال وإن أفطر هذا المتطوع ساهيا قال فلا قضاء عليه. لماذا لا قضاء عليه؟ لعدم تعمده، لكن يمسك وصيامه صحيح، يمسك بقية يومه وصيامه صحيح، لأن المالكية يرون عدم جواز الإفطار متعمدا. الذي أفطر متعمدا هم الذين قالوا عليه القضاء، لكن هنا قال إن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه لعدم تعمده، فإنه لا شيء عليه إذا أفطر فلا قضاء عليه سهوا، ويتم ويمسك وصيامه صحيح. وهذا بخلاف الفريضة، قال بخلاف الفريضة، لأن الفريضة إذا أفطر فيها ساهيا ناسيا فإنه يجب عليه القضاء عند المالكية. فهنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى إذا أفطر الصائم المتطوع ناسيا، إذا أفطر الصائم المتطوع ناسيا فهذا لا شيء عليه باتفاق العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله وفقهاء الأمصار كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه، يعني هذا بالإجماع. وأما المسألة الثانية، مسألة إذا أفطر الصائم صوم فرض ناسيا، صوم فرض يعني رمضان، قضاء، نذر، كفارة، هذا صيام فرض وصيام واجب، فهو أفطر فيه ناسيا، أكل أو شرب ناسيا مثلا، هذا اختلف فيه العلماء. الذي يقول ابن أبي زيد رحمه الله، يقوله ابن أبي زيد رحمه الله هنا بخلاف الفريضة، يعني إذا كان المتطوع ساهيا لا قضاء عليه، فإنه إذا أفطر ساهيا أو ناسيا في الفريضة فعليه القضاء. وهذا هو مذهب المالكية، فمذهب المالكية أنه يلزمه القضاء. قالوا لأن الذي يصوم صيام فريضة ثم يأكل أو يشرب ناسيا فإنه يفسد صيامه، ولكن يمضي فيه ويلزمه القضاء. واستدلوا بقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا والمفطر ناسيا أفسد صومه. لماذا أفسد صومه؟ قالوا لأنه لم يتممه، والله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فالذي فاته هنا الإمساك، والإمساك هو الركن الأساس في الصوم، فإذا ذهب الإمساك ذهبت حقيقة الصوم، لم توجد حقيقة الصوم. قال ابن العربي أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي: فأما القضاء فلا بد منه، يعني في هذه المسألة. قال: فلا بد منه، لأن صورة الصوم قد عدمت وحقيقته بالأكل ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته. أي أن المالكية يقولون بأنه إذا أفطر ناسيا ذهبت حقيقة الصوم، والصوم هو الإمساك، وهذا لم يمسك. ثم قالوا: لا تبرأ ذمة هذا الذي يصوم الصيام فريضة ثم أكل ناسيا، قالوا لا تبرأ ذمته، فيجب عليه القضاء. وقاسوه على من أكل، وقاسوا من أكل ناسيا على من نسي ركعة من الصلاة، قالوا من نسي ركعة من الصلاة يأتي بها، وهذا الذي أكل أو شرب ناسيا فاته الإمساك، ومن ثم يلزمه أن يقضي هذا اليوم. نعم، عندنا حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. المالكية قالوا هذا الحديث فيه رفع الإثم والمؤاخذة، لأن من أكل متعمدا في نهار رمضان فهذا يأثم ويلزمه القضاء، إذا ابتدأ ذلك اليوم يلزمه القضاء، كذا يقول المالكية يلزمه القضاء، ويقولون عليه الكفارة أيضا على خلاف من أهل العلم. لكن الشاهد الذي أريده هنا أنهم يقولون يأثم ويلزمه القضاء. طيب، الآن هذا أكل أو شرب ناسيا، النسيان قالوا يرفع عنه المؤاخذة فلا يأثم بذلك، فقالوا رفع الإثم والمؤاخذة ليس فيه نفي حكم القضاء. وطبعا هذا الحديث من أحاديث الأحاد، والإمام مالك رحمه الله لا يعمل بأحاديث الأحاد إذا خالفت القواعد، فهنا عدم القضاء قضاء هذا اليوم قالوا يخالف القواعد العامة، لأن هذا فاته الإمساك فيلزمه أن يقضي يوم المكانة، هكذا القاعدة وهكذا القياس. فإذا خالف حديث الأحاد القواعد العامة فإن الإمام مالك لا يعمل به. ثم قالوا أصلا الحديث لم يذكر القضاء لأنه معلوم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا ولم يقل عليه القضاء لأنه معلوم، وحذف ما هو معلوم جائز. لكن جماهير أهل العلم خالفوا المالكية في هذا، وقالوا بأن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فريضة فلا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء، واستدلوا بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد قال الله عز وجل كما في حديث مسلم: قد فعلت. وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث عند ابن ماجه. ومن ثم قالوا: فمن أكل أو شرب ناسيا فهو غير مؤاخذ، لو ألزمناه بالقضاء جعلناه مؤاخذا، وهو ناس لا يؤاخذ، وأنتم إذا ألزمتموه بالقضاء فقد آخذتموه. واستدلوا بحديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه القضاء، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن عليه القضاء. لكن المالكية كما أشرت قبل قليل قالوا بأنه عليه قضاء لأن هذا معلوم، وإنما لم يذكر لأجل أنه معلوم. لكن نقول: ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال له: أطعمك الله وسقاك، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، والمقام هنا مقام تعليم، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان القضاء واجبا لأمره به صلى الله عليه وسلم. ثم إن مما يرفع هذا الخلاف ما روي عند الدارقطني، ما رواه الدارقطني رحمه الله في رواية هذا الحديث. عند الدارقطني: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء، قال: ولا قضاء. وفي رواية ابن حبان: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، وقال: أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه، وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. طيب، الآن الحديث نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا قضاء ولا كفارة، فهو نص في محل الخلاف، إذا صح هذا الحديث فقد قضى على هذا الخلاف نهائيا، وهذا بإقرار المالكية. فالمالكية يقولون إذا صح هذا الحديث كان رافعا للخلاف، يقولون كان رافعا للخلاف، فعلى صحة هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القضاء، قال فلا قضاء ولا كفارة، وهذا ما يكون مؤيدا لقول جماهير أهل العلم في أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فريضة فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب الصيام من متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. يتكلم هنا رحمه الله عن صيام يوم الشك، وذكر مسائل. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت فيه الرؤية الشرعية التي تكون بشاهد على الصحيح أو بشاهدين كما في القول الآخر. لكن جمهور العلماء يقولون إن يوم الشك هو 30 من شعبان في يوم غيم، في يوم غيم، هذا عند جماهير أهل العلم، قالوا هذا الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو من شعبان. أما إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فهذا ليس بيوم شك عند جماهير أهل العلم، بل هو من شعبان يقينا. وذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، ولكن إذا لم يكن ثمة غيم، إذا لم يكن ثمة غيم، قالوا ولم يرى الهلال أحد من العدول، ولكن رآه من لم تقبل شهادته. فإذا كانت السماء صحوا وشهد من رأى الهلال ولم تقبل شهادته، قالوا هذا هو يوم الشك. وأما إذا كان ثمة غيم فقالوا هذا ليس بيوم شك، بل هو من شعبان، لأننا مأمورون بإكمال العدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال فأكملوا عدة شعبان 30. فهم متفقون جميعا على أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، ولكن اختلفوا في تفصيل هل هو يوم الغيم أو لما تكون السماء صحوا. والمسألة كما قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله المسألة اصطلاح، ولا شك أن المراد بيوم الشك في النصوص هو يوم 30 من شعبان. وابن أبي زيد رحمه الله يتكلم هنا عن حكم صومه احتياطا لرمضان، فقال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، قال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. وصيام يوم الشك له أحوال، إذا كانت السماء صحوا أو قبل ذلك إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال فإنه يصام اتفاقا، لا يختلف العلماء في ذلك. الحالة الثانية إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال، كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال، فهم متفقون على عدم جواز صيامه احتياطا لرمضان، اتفقوا على أنه لا يجوز صيام ذلك اليوم احتياطا لرمضان. وأنا هنا أتكلم عن صيام يوم الشك احتياطا، هذا الذي ذكره هنا ابن أبي زيد رحمه الله. ففي هذه الحال إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فالعلماء مجمعون على عدم جواز صيامه احتياطا لرمضان. والحالة الأخرى إذا كان ثمة غيم أو قتر، حال بينهم وبين رؤية الهلال، هنا اختلفوا في صومه احتياطا، هل يجوز أن يصام احتياطا هذا اليوم أم لا الذي هو يوم الشك؟ فجماهير أهل العلم قالوا بأنه يحرم صوم يوم الشك احتياطا، أي لا يجوز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية مسلم فعدوا 30، وبحديث أبي داود الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة. فهذه الأحاديث وغيرها مثلها تدل على أن الأمر بالصيام عند رؤية الهلال، وتدل على النهي عن استقبال رمضان بصوم، كما في حديث آخر لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وتحريم صيام يوم الشك أخذه جماهير أهل العلم من حديث عمار بن ياسر الذي قال فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهذا قد رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواه أيضا أبو داود، ولكن قال من صام هذا اليوم، وعند الإمام الترمذي من صام اليوم الذي يشك فيه الناس، من صام اليوم من صام اليوم الذي يشك فيه الناس. فهذا الحديث صريح بالنهي عن صوم يوم الشك، والنهي كما هو عند الأصوليين في أصح أقوالهم يقتضي التحريم، فلأجل ذلك قال الجمهور إنه يحرم صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. وهذه مسألتنا. قابلهم في ذلك الحنابلة، وهو المشهور عن الإمام أحمد أنه يجب صيام يوم الشك احتياطا حال الغيم، ونتكلم عن حال الغيم الذي يحول بين الناس ورؤية الهلال، فالحنابلة قالوا يجب صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، وأخذوا هذا من حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، يعني إن غم عليكم قال فاقدروا له. هم قالوا معنى فاقدروا له، وهذا كنا أشرنا إليه في الدرس الأول، قالوا معناه ضيقوا عدة شعبان، وذلك بتقدير الهلال تحت السحاب، واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر الذي روى هذا الحديث. فعبد الله بن عمر كان يصوم إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو قتر كان يصوم، وقالوا عبد الله بن عمر هو راوي الحديث وهو أعلم بما روى. وأما حديث النهي عن صيام يوم الشك فقالوا ليس هو اليوم الذي يحول فيه الغيم، بل قالوا هو محمول على حال الصحو، فقوله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم، أو قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو يحمل على حال الصحو التي اتفقوا فيها مع الجمهور. والراجح والله أعلم هو قول جماهير أهل العلم في عدم جواز صيام يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتداء الصيام قبل رؤية الهلال، قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، وهنا لم يرى الهلال، وإنما شكوا فلم يرى الهلال، إذن لا صوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ابتداء الصوم قبل رؤية الهلال. وقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وهو الذي استدل به الحنابلة، هذا مفسر في رواية أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية فعدوا 30. وأما فعل عبد الله بن عمر فهو اجتهاد، وعبد الله بن عمر قد خالفه عبد الله بن عباس من الصحابة، ومعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على الآخر ولا على من بعده ممن يأتي بعدهم، إنما يرجح بين قولي الصحابة ما يوافق الدليل. والصحيح ما ذهب إليه ابن عباس والذي عليه جماهير أهل العلم في عدم جواز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، هذا عن مسألة صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. وقد يتبادر الأذهان السؤال عن حكم صيام يوم الشك لغير الاحتياط، أن يصوم صياما واجبا كقضاء رمضان أو كفارة أو نذر أو صيام تطوع سواء كان تطوعا معتادا أو غير معتاد. هذه ثلاث صور يسأل عن حكم صيامها في يوم الشك. الصورة الأولى وهي المتعلقة بالصيام الواجب كصيام القضاء، ونحن الآن قد خرجنا من صيامه احتياطا لرمضان، وإنما تكلم عن صور أخرى. أول الصور وهي حكم صيام يوم الشك صيام واجب كرجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فصام رجب من أوله ثم صام شعبان فصام أيضا يوم الشك، ومن نذر أن يصوم شهرا فصام شعبان كله فإنه يصوم يوم الشك، هذا الصيام الواجب. وكذلك بالنسبة للقضاء، من عليه أيام من رمضان فقضاها في شعبان فصام يوم الشك، ما حكم صيامه؟ وأيضا بالنسبة لمن صام صيام التطوع وهو معتاد أن يصوم ذلك الصيام. والثالث من الصور هو صيام التطوع لغير عادة. أما الصيام الواجب وهو صيام الكفارة والنذر والقضاء في الصور التي أشرت إليها فهذا جائز ولا بأس به. فمن كان عليه مثلا أيام من رمضان الفائت جاز قضاؤها في يوم الشك، بل في بعض الأحيان يجب عليه ضاق، لأنه لا يجوز له تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني. فلو أن إنسانا كان عليه يوم من رمضان الفائت وتذكره في 29 من شعبان، والغد قد يكون يوم الشك 30، لم يثبت أنه من رمضان، واجب عليه أن يصوم ذلك اليوم قضاء لليوم الذي فاته. وأما الصيام الثاني وهو صيام التطوع المعتاد، كمن يعتاد صيام يوم الاثنين والخميس ويعتاد صيام يوم وإفطار يوم، فإنه يجوز له أن يصوم يوم الشك إذا وافق عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وهذا جائز باتفاق العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك، أن من كان له عادة من صيام التطوع فوافق يوم الشك فصامه فهذا جائز بإجماع العلماء ولا حرج. فإذا كان يوم الشك يوم الاثنين وهو يصوم الاثنين صامه، وهكذا إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيامه يوم الشك جاز أن يصومه بالاتفاق. وأما الصورة الثالثة فهي صيام التطوع لغير عادة، النفل المطلق، هذا اختلف العلماء فيه، هل يجوز الإنسان أن يتطوع يوم الشك فيصوم صيام التطوع المطلق؟ أكثر الفقهاء وجماهيرهم على جواز صيامه تطوعا. قال ابن عبد البر في التمهيد فأجازه مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء إذا كان تطوعا ولم يكن خوفا ولا احتياطا أن يكون من رمضان. فنقل عن جماهير أهل العلم جواز صيام يوم الشك تطوعا تطوعا، وهذا التطوع نفل مطلق، وقد كرهه الحنابلة والشافعية في قول كرهوا صيام يوم الشك تطوعا، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمته، إلى حرمة صيامه، قال ابن عبد البر في التمهيد، وقال بعض أهل العلم من أهل الحديث إنه لا يجوز صيام يومين قبل رمضان من آخر شعبان إلا لمن كان له عادة صيام شعبان. فنقل عن بعض أهل العلم من أهل الحديث، وهو مذهب عند بعض الشافعية وهو مذهب الظاهرية، إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك تطوعا. وهؤلاء رجحوا هذا القول واستدلوا بحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وكذلك استدلوا بحديث النهي عن صيام يوم الشك، فالنهي عن صيام يوم الشك من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا عام في صومه احتياطا وأيضا في صومه تطوعا، لكن الصورة التي خرجت من عمومه هي ما إذا كان التطوع معتادا فإن الدليل دل على جوازه، إلا أن يكون كما قال صلى الله عليه وسلم إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، فهو مستثنى من الحديث، فخرج الصوم المعتاد بالدليل ولا يخرج غيره إلا بدليل. فمن قال بجواز صيامه تطوعا لغير عادة نقول ما الدليل الذي أخرجه من نهي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والذي يظهر والله أعلم هذا هو أقرب الأقوال الذي يؤخذ فيه بعموم الحديث الذي نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، فلا يجوز صيامه احتياطا لرمضان ولا يجوز صيامه تطوعا إلا إذا كان التطوع معتادا والله أعلم. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه رمضان. وإن صامه كذلك يعني وإن صام يوم الشك احتياطا، رجل صام يوم الشك احتياطا ما حكم صيامه؟ قال نحن قلنا بأن الأمر فيه خلاف، وجمهير أهل والحنابلة قالوا بوجوب صيامه والجماهير على أنه محرم، وهذا قول المالكية بأنه يحرم صيامه. وهنا قال ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه رمضان. لم يجزه يعني لا يعتبر عمله صحيحا، وإن وافق رمضان يعني هذا الرجل صام يوم الشك احتياطا لرمضان، صام يوم الشك احتياطا لرمضان، ترى الناس ليلة الشك الهلال فلم يروه بسبب الغيم، ثم أصبح هذا صائما محتاطا لرمضان والناس على أنه هو 30 من شعبان، فجاءهم من هو قريب منهم فقال لهم إنه قد ثبت عندنا رؤية الهلال، ثبت عندنا رؤية الهلال، فصار ذلك اليوم من رمضان وهذا صائم. الآن هذا الذي صام هل يعتبر هذا اليوم من رمضان؟ هل نعتبر له هذا اليوم من رمضان؟ يقول هنا ابن أبي زيد لم يجزه، والسبب هو عدم جزمه بالنية، لأنه حين صام كان صائما باعتبار الشك أنه من رمضان أو من شعبان، ولم يصم جازما بأنه من رمضان، فلعدم جزم النية لثبوت الشهر وقت الشروع في الصيام قال هنا لم يجزه. وهذا الذي في موطأ الإمام مالك رحمه الله، فقد قال الإمام مالك رحمه الله عن أهل العلم ويرون أن على من صامه، يقصد يوم الشك، على من صامه من غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان إن كان عليه أن عليه قال ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه. وقوله هو أن عليه قضاءه أنه يعني أنه لم يجزه هذا كما قال ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى. فعندنا هذا الذي صام رمضان احتياطا ثم تبين بأن ذلك اليوم من رمضان، هل يجزئه أم لا يجزئه؟ قالوا لا يجزئه. وهذا له صورتان. أما الصورة الأولى ما أشار إليه هنا ابن أبي زيد ونقلته لكم عن الإمام مالك رحمه الله، إذا جاء مثلا العدل في ذلك اليوم وأخبر بأنه قد ثبت رؤية الهلال الرؤية الشرعية، فتبين بأن ذلك اليوم من رمضان، فهنا من كان مفطرا فعليه قضاء ذلك اليوم، يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم. وهذا الذي هو صائم الذي نتكلم عنه صام احتياطا لرمضان، قالوا عليه هنا القضاء أيضا، لأنه لم يصمه بنية جازمة أنه من رمضان. وثمة حالة أخرى، وهو حالة ما إذا تبين نقصان رمضان في آخره، فإذا صام الناس وهذا صام يوم الشك احتياطا، حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو سحاب، ثم أصبحوا على أنه 30 من شعبان وهذا صام احتياطا، وهكذا صاموا رمضان، ولكنهم رأوا هلال شوال بعد صيام 28 يوما، رأوا هلال شوال، مما يدل يقينا على أن ذلك اليوم الأول الذي شكوا فيه هو من رمضان يقينا، هو من رمضان يقينا، فعليهم قضاء ذلك اليوم. هنا يأتي السؤال أيضا، وبالنسبة الذي صامه احتياطا هل يجزئه ذلك أم لا؟ الذي قاله ابن أبي زيد رحمه الله والذي عليه الإمام مالك بأنه لا يجزئه. ما السبب؟ لأنه لم يصمه بنية جازمة أنه من رمضان، ومن شروط صحة النية كما هو معلوم الجزم وعدم التردد، لا بد من الجزم وعدم التردد. فعلى هذا الذي بلغه بأن هذا اليوم من رمضان الإمساك لحرمة الشهر، وعليه القضاء، الذي كان مفطرا عليه الإمساك والذي كان صائما يتم صومه، ولكن عليهما القضاء. ومسألتنا عن من صام رمضان صام يوم الشك احتياطا فإنه لا يجزئه عن رمضان وعليه القضاء، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، إلا أن الشافعية استثنوا حالة ما إذا أخبره من لم تقبل شهادته أنه رأى الهلال، قالوا إذا أخبره من رأى الهلال ولم تقبل شهادته فصام احتياطا ثم تبين بأنه من رمضان، فقالوا هذا يجزئه. وكذلك الحنابلة قلنا قالوا بأنه يجب صيام هذا اليوم، فإذا تبين بأنه من رمضان، من الحنابلة من قال لا يجزئه كالمالكية، ومنهم من قال يجزئه، قالوا لأن التردد في النية هنا كان لعذر، لأن المدار كله حول التردد في النية، قالوا هنا تردده في النية كان لعذر. والذي عليه الجمهور بأن عليه القضاء للتردد في النية. الحنابلة قالوا قولا مطلقا مخالفا للجماهير بأنه يجزئه، والصحيح الأول هو قول جماهير أهل العلم. ومما نستفيده من هذه المسألة أن من نام ليلة الشك، نام ليلة الشك قبل أن يتبين أن هذه الليلة هي أول ليلة رمضان أم لا، فنام ليلة الشك ثم قال في نفسه إن كان غدا رمضان أصوم وإن لم يكن رمضان فإني لا أصوم، ثم أصبح وقد تبين بأنه رمضان، فهذا لا يصح منه وعليه القضاء. لماذا؟ لأجل الذي ذكرناه هنا بأنه لم يجزم في النية بل كان مترددا فيها. ولهذا يحرص الإنسان أن ينتظر متى يعلن عن رمضان ليلة الشك قبل أن ينام، لأنه لا بد من تبييت النية، فيعلم بأن هذه الليلة من رمضان أم لا، فله أن ينام. لكن إذا نام قبل أن يتبين ثم قال إن كان رمضان أصبح أنا صائم وإن لم يكن رمضان لا أصوم، ثم أصبح وتبين بأنه من رمضان، فهنا لم يجزم في نيته، فعلى قول جماهير أهل العلم عليه قضاء ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل، يقصد يوم الشك، من شاء أن يصوم يوم الشك تطوعا أن يفعل، يعني من غير كراهة، بأن هذا لا يكره له. وهذه مسألة قد أشرت إليها قريبا، وهي صيام التطوع في يوم حكم صيام التطوع يوم الشك، وقلت بأن جماهير أهل العلم على جواز ذلك، وهو الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله موافقا فيه جماهير أهل العلم والمالكية. والصحيح كما ذكرنا والله أعلم أنه يحرم صومه تطوعا إلا إذا كان تطوعا معتادا، وكذلك إذا كان صياما كفارة أو قضاء أو نذر فلا شك أن هذا من باب أولى. ثم يقول رحمه الله: ومن أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. قال: ومن أصبح يعني يوم الشك فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له، يقصد أثناء النهار، تبين له أثناء النهار أن ذلك اليوم من رمضان، يقول لم يجزه. والسبب هو عدم تبييت النية، لم يبيت النية. وقوله وليمسك عن الأكل في بقيته، يمسك عن الأكل في بقيته يعني يمسك عن الأكل وعن جميع المفطرات. وهذه المسألة هي شاملة حتى لمن أكل أو شرب في أول النهار ثم تبين له بأن هذا اليوم من رمضان، من أكل أو شرب، لأنه هو تكلم عن من أصبح فلم يأكل ولم يشرب، ومن باب أولى من أكل وشرب، من أكل وشرب ثم تبين للجميع بأن هذا اليوم من رمضان وجب عليهم جميعا الإمساك. قال: وليمسك عن الأكل بقية يومه، وجب عليهم الإمساك. مما يدل على وجوب الإمساك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا رأيتموه فصوموا. والآن قد تبين بأن هذا من الشهر وإن كان في وسط النهار، فوجب عليهم الإمساك. وأصرح من ذلك ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. والشاهد أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بالإمساك لما تبين وجوب صيام ذلك اليوم الذي هو عاشوراء، فهذا دليل قوله وليمسك عن الأكل بقيته، فيجب عليه أن يمسك. وقلت هذا يجتمع فيه من أكل وشرب ومن لم يأكل ولم يشرب حين تبين لهم بأن ذلك اليوم من رمضان. قال هنا رحمه الله: ويقضيه، يمسك ويقضي ذلك اليوم، وهذا قول جماهير أهل العلم. وسبب ذلك أنه لم يحصل تبييت النية، فلم يصح الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أي لا يصح منه ذلك الصيام. ولا شك أنه يجب أن تكون النية مستوعبة لجميع النهار، ولكن في هذه الصورة التي يذكرها ابن أبي زيد رحمه الله النية كانت في النهار فلم يصوم يوما كاملا، والنية تبيت في الليل ويجب أن تستوعب النية جميع النهار، ولكن هنا إنما كان في جزء من النهار فقط، وإنما أمسكوا لحرمة الشهر وللأدلة والنصوص التي أشرت إليها. ولهذا قال الفقهاء: عليه القضاء، يمسك حرمة للشهر ولهذه النصوص والقضاء، قالوا لأجل أن صيامه هذا لا يصح لأن النية لم تستوعب جميع النهار. وهذا قد خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى بأن عليه الإمساك دون القضاء، لأن النية كما قال تتبع العلم، قال: ولا علم لهم بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال: فإنه ليس عليهم قضاء. الشيخ العثيمين رحمه الله حين نقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الشرح الممتع قال: وتعليله رحمه الله وجوابه قوي، ثم قال: ولكن لا تطيب النفس بقوله. ولهذا ذهب الشيخ لما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن عليه الإمساك وعليه القضاء. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: وإذا قدم مسافرا مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. المسافر له أن يفطر في رمضان كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه أيام أخرى يصومها يعني قضاء، فعدة من أيام أخر يعني يصومها قضاء. والمسافر الذي يفطر هو المسافر الذي خرج مسافة سفر ثم لم يكن سفره في معصية الله عز وجل، ولم يكن سفره تحيلا على الفطر. فإذا كان سفره تحيلا على الفطر، لما علم بأن المسافر له أن يفطر قال: أنا أسافر لأجل أن أفطر، لا يجوز له أن يفطر. وكذلك إذا سافر سفر معصية فلا يجوز له أن يترخص. ثم ينبغي أن يكون السفر سفرا بقطع المسافة التي تكون مسافة سفر. وذكر الحائض، والحائض كذلك تفطر، ولا يجوز للحائض أن تصوم باتفاق أهل العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وكل من المسافر إذا أفطر والحائض يجب عليهما القضاء، وهذا أيضا باتفاق العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا أفطر فإنه يقضي. والحائض تقضي أيضا كما جاء في حديث عائشة حين سألتها المرأة: ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن الحائض تقضي الصوم. والمسألة التي يشير إليها هنا ابن أبي زيد، أو يذكرها هنا ابن أبي زيد رحمه الله تبارك وتعالى، هي التي يقول فيها الفقهاء: من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء اليوم، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ إذا أفطر، أو من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء اليوم، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم أم يجوز له أن يفطر فيه ويبقى مفطرا فيه؟ هذا يدخل فيه المسافر إذا زال عذره، يزول عذره بالإقامة، كان مسافرا ثم بعد الظهر دخل بيته، الآن صار مقيما وما زلنا في يوم رمضان، هل يمسك أم يجوز له أن يأكل في بقية اليوم؟ المريض أيضا، مريض زال عذره أثناء النهار، كان مريضا واليوم برئ عند الضحى برئ، بقية اليوم هل يمسك أم لا وهو قد أفطر في الصباح؟ وكذلك الحائض طهرت عند الظهر، بعد الظهر طاهر، هل تصوم أم تبقى كما كان حالها من الأول عند وجود العذر؟ وكذلك مما مثلوا به قالوا: المرضع يموت ولدها، مرضع أفطرت بسبب ولدها خوفا عليه ثم مات ولدها عند الضحى، بعد ذلك هل تمسك أم يجوز لها أن تبقى على حالها الأول وهو الإفطار؟ وكذلك قالوا: المفطر لضرورة، إذا أفطر لضرورة، ومن أمثلته من أفطر لإنقاذ غريق ثم أنقذه وهو ما زال في ذلك النهار وقد أفطر، هل يبقى مفطرا أم يمسك بقية يومه؟ هذا الذي عناه الفقهاء بقولهم: من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء اليوم، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم أم لا؟ الذي ذهب إليه الحنابلة والحنفية أنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، قالوا: لأنه أفطر لعذر وقد زال ذلك العذر، والحكم كما هو معلوم قالوا يزول بزوال علته، فالمسافر يجوز له أن يفطر، الآن صار مقيما ليس مسافرا فليس له أن يفطر، الحائض تفطر الآن صارت طاهرا فلا تفطر، المريض يفطر والآن قد برئ فليس له أن يفطر، هذا معنى قولهم، والحكم يزول بزوال علته. وكذلك قالوا: لو زال هذا العذر قبل الفجر لوجب عليه أن يصوم، فقالوا كذلك إذا زال عذره بعد الفجر، إذا وجد وزال بعد الفجر. ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه، لا يلزمه الإمساك بقية يومه. قالوا لأن اليوم لا يتجزأ، إما أن يصوم اليوم كله أو يفطر اليوم كله، فهذا أفطر في أول اليوم فيفطر اليوم كله، والصائم يصوم اليوم كله. واستدلوا بما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل في آخره، قال: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، رواه ابن أبي شيبة. وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم هو الصحيح والله أعلم، أن من أكل، أن من أفطر لعذر ثم زال عذره أثناء النهار فإنه لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك بقية يومه. ولهذا يلغز العلماء والفقهاء تبعا لهذه المسألة لغزا، يقولون: رجل مقيم جامع امرأته وهي مقيمة في نهار رمضان ولا شيء عليه، مع أن المعلوم أن الذي يأتي أهله في نهار رمضان يلزمه القضاء والكفارة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويلزمه القضاء والكفارة، ولكن هذا المثال اللغز الذي قالوه، قالوا لا شيء عليه، رجل جامع امرأته وهو مقيم وهي مقيمة في نهار رمضان ولا شيء عليه. قالوا: هذا رجل كان مسافرا فأقام، فوجد امرأته قد طهرت من الحيض في النهار، كانت حائضا أفطرت ثم طهرت، فإنه يجوز له أن يأتيها، لأنه لا يلزمهما الإمساك بقية اليوم. وهذا قد ذكره، هذا المثال قد ذكره الإمام مالك رحمه الله في موطئه. لكن الذي ينبغي أن ينصح به هنا، ونحن نقول بأن مذهب جماهير أهل العلم هو الصحيح فيما يظهر والله أعلم، وأنه يجوز أن يبقى وأنه لا يلزمه الإمساك بقية اليوم، فيجوز له أن يأكل وأن يشرب ذلك اليوم. نقول: من أفطر لعذر مستمرا مفطرا بعد زوال العذر، نقول ينصح بعدم إظهار ذلك. نعم، هذا إذا كان في بيته لا بأس، لكن يظهره أمام الناس فهذا ينبغي أن يتركه حتى لا يتهمه الناس في دينه ويقول فلان ينتهك حرمة رمضان، والإنسان يشرع له أن يدفع التهم على نفسه. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: على رسلكما إنها صفية، لما رؤي صلى الله عليه وسلم مع امرأته ومر هذان الرجلان فقال لهما صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. فهذا أصل في أن الإنسان يدفع التهمة عن نفسه، ثم إنه بفعله هذا حين يستر نفسه ولا يأكل أمام الناس هذا مدعاة على عدم تجرؤ الفساق، حتى لا يجرئ الفساق على انتهاك حرمة رمضان. ولهذا ذكرنا فيما مضى في رؤية الهلال في الدرس الأول: لمن رأى هلال شوال وحده ولم تقبل شهادة، لمن رأى هلال شوال وحده فردت شهادته لأنه يلزم شاهدان. قلنا قال الفقهاء لا يفطر، ومما ذكره الإمام مالك رحمه الله أنه لا يفطر سدا للذريعة حتى لا يتهم وحتى لا يجرئ الفساق على ذلك، فيصير كل واحد يفطر ويقول إني رأيت الهلال فمنع ذلك وأوجب عليه أن يصوم مع الناس. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. يقول: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. هنا ذكر أمرين: أما الأول من صام صيام تطوع فأفطر عمدا يقول عليه القضاء، والأمر الثاني من صام صيام تطوع وسافر فأفطر قالوا أيضا عليه القضاء. وكلا الأمرين ألزم فيهما بالقضاء عند المالكية لحرمة فطر المتطوع، لحرمة فطر المتطوع. هذا ظاهر في الأول: من صام صيام تطوع فأفطر عمدا قال عليه القضاء، فعندهم يحرم فطر المتطوع. لكن بالنسبة لقوله هنا أو سافر فيه فأفطر، من صام صيام تطوع فسافر قد تقول أليس السفر يبيح الفطر؟ نعم، لكن هم يقولون بأن الفطر في السفر إنما هو خاص برمضان، وهي رخصة لا يلحق بها غيرها، رخصة لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها. ولهذا مرد المسألتين إلى حكم إفطار المتطوع عمدا، أقول عمدا كما أشار. أما إذا أفطر لعذر فهذا لا شيء عليه، صام صيام تطوع فأفطر، هذا لا شيء عليه ولا إثم عليه ولا قضاء باتفاق العلماء. من أفطر لعذر وهو صائم صيام تطوع فإنه لا شيء عليه باتفاق العلماء، لا شيء يعني لا إثم ولا قضاء عليه. لكن بالنسبة لمن أفطر متعمدا صام صيام تطوع، صام الاثنين مثلا تطوعا، صام عرفة تطوعا، صام عاشوراء تطوعا، ثم أفطر متعمدا، فما حكم هذا؟ الظاهر من كلام ابن أبي زيد رحمه الله بأنه عليه القضاء ويحرم عليه قطع صيامه، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية. فذهب المالكية والحنفية إلى وجوب إتمام ذلك اليوم، إلى وجوب إتمام ذلك اليوم. قالوا وإن أفطر عمدا فعليه القضاء، إن أفطر عمدا فعليه القضاء. ومما استدلوا به على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين، فأفطرتا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. والشاهد لما قال لهما صوما مكانه يوما آخر فقالوا من أفطر عمدا يلزمه القضاء، لكن لو صح الحديث، والحديث قد ضعفه الإمام النووي والإمام ابن القيم والشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فالحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا من أفطر، من صام صيام تطوع ثم أفطر فإنه قد أبطل عمله، فلذلك يحرم عليه قطع صيامه ويجب عليه إتمام ذلك اليوم. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام، وقالوا هذا عام يشمل صيام التطوع صيام الفرض، وعليه فمن دخل في صيام قالوا وجب عليه إتمامه. وقاسوا ذلك على الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة من شرع فيهما ولو كانا تطوعا وجب عليه أن يتمهما إجماعا، ومستند الإجماع قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فقاسوا ذلك على الحج والعمرة. وخالفهم في ذلك جماهير أهل العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم، فذهبوا إلى عدم وجوب إتمام صيام النافلة، قالوا ولو أفطر فلا قضاء عليه. ومما استدلوا به حديث عائشة عند الإمام مسلم قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، فلقد أصبحت صائما فأكل، أي أكل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن كان صائما. قالوا هذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم صومه، فصيام التطوع لا يجب إتمامه. وقد رويت زيادة لهذا الحديث، قال فيه روي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصوم يوما نكانه، وهي لا تصح، فقد ضعفه النسائي والدارقطني. وهذا الحديث فيه زيادة عند النسائي، قال إنما عليه الصلاة والسلام في تتمته إنما مثل المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وهذا صريح، صريح في أن المتطوع إن شاء تم الصيام وإن شاء لم يتمه، مما يدل على عدم وجوب إتمامه، مما يدل على عدم وجوب إتمامه. ومما استدلوا به أيضا ما رواه البخاري عن سلمان لما أتى أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه ثم أعد طعام لسلمان، فجاء أبو الدرداء فقال له كل، قال أنا صائم، قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل معه، قطع صيامه ولم يتم صيامه. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره أبو الدرداء قال له صدق سلمان، فلم ينكر نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل أنا صائم، فقال له صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك فأفطر، قال له أفطر فصم مكانه إن شئت، قال أفطر فصم مكانه إن شئت. وقوله أفطر هذا يدل على عدم وجوب إتمام صيام النافلة، وأن القضاء لا يجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله صم مكانه إن شئت، أي لا يلزمك أن تقضي ذلك اليوم. واستدل بحديث أم هانئ عند أبي داود قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، أي أنه صيام تطوع، فقال لها لا يضرك إن كان تطوعا. وفي رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهذه الأدلة كلها تدل على جواز إفطار الصائم المتطوع بلا عذر، وهذه الأدلة تخصص قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. وإذا كان لا يجب إتمام الصيام فإنه لا يجب القضاء من باب أولى، لا يجب القضاء من باب أولى. وهذا والصحيح والله أعلم أنه يجوز للصائم أن يفطر بغير عذر ولا يلزمه القضاء، أما إذا كان لعذر فقلنا هذا باتفاق أهل العلم. لكن نقول مراعاة لهذا الخلاف، والعلماء يختلفون في هذا، والإنسان إذا أفطر إذا كان صائما يراعي هذا الخلاف، فنقول له احرص على أن لا تبطل عملك إلا إذا وجد غرض صحيح، فإذا وجد غرض صحيح فلا بأس أن تفطر، لا بأس أن تفطر. كمن دعي إلى وليمة وهو صائم جاز له أن يفطر ولا يلزمه القضاء، جاز له أن يفطر ولا يلزمه القضاء، فنقول الأفضل له أن يبقى صائما وأن لا يقطع صيامه إلا إذا وجد غرض صحيح والله أعلم. ثم يقول رحمه الله تبارك وتعالى وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. وإن أفطر يعني يقصد المتطوع الذي صام صيام تطوع، قال وإن أفطر ساهيا ليس عمدا، يعني قلنا إذا أفطر عمدا هو قال بأن عليه القضاء، وقلنا الصحيح بأنه لا قضاء عليه. قال وإن أفطر هذا المتطوع ساهيا قال فلا قضاء عليه. لماذا لا قضاء عليه؟ لعدم تعمده، لكن يمسك وصيامه صحيح، يمسك بقية يومه وصيامه صحيح، لأن المالكية يرون عدم جواز الإفطار متعمدا، الذي أفطر متعمدا هم الذين قالوا عليه القضاء، لكن هنا قال إن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه لعدم تعمده، فإنه لا شيء عليه إذا أفطر فلا قضاء عليه سهوا، ويتم ويمسك وصيامه صحيح. وهذا بخلاف الفريضة، قال بخلاف الفريضة، لأن الفريضة إذا أفطر فيها ساهيا ناسيا فإنه يجب عليه القضاء عند المالكية. فهنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى إذا أفطر الصائم المتطوع ناسيا، إذا أفطر الصائم المتطوع ناسيا فهذا لا شيء عليه باتفاق العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله وفقهاء الأمصار كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه، يعني هذا بالإجماع. وأما المسألة الثانية، مسألة إذا أفطر الصائم صوم فرض ناسيا، صوم فرض يعني رمضان، قضاء، نذر، كفارة، هذا صيام فرض وصيام واجب، فهو أفطر فيه ناسيا، أكل أو شرب ناسيا مثلا، هذا اختلف فيه العلماء. الذي يقول ابن أبي زيد رحمه الله، يقوله ابن أبي زيد رحمه الله هنا بخلاف الفريضة، يعني إذا كان المتطوع ساهيا لا قضاء عليه، فإنه إذا أفطر ساهيا أو ناسيا في الفريضة فعليه القضاء، وهذا هو مذهب المالكية. فمذهب المالكية أنه يلزمه القضاء. قالوا لأن الذي يصوم صيام فريضة ثم يأكل أو يشرب ناسيا فإنه يفسد صيامه، ولكن يمضي فيه ويلزمه القضاء. واستدلوا بقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا: والمفطر ناسيا أفسد صومه. لماذا أفسد صومه؟ قالوا: لأنه لم يتممه، والله عز وجل قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالذي فاته هنا الإمساك، والإمساك هو الركن الأساس في الصوم، فإذا ذهب الإمساك ذهبت حقيقة الصوم، لم توجد حقيقة الصوم. قال ابن العربي أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي: فأما القضاء فلا بد منه، يعني في هذه المسألة. قال: فلا بد منه، لأن صورة الصوم قد عدمت، وحقيقته بالأكل ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته. أي أن المالكية يقولون بأنه إذا أفطر ناسيا ذهبت حقيقة الصوم، والصوم هو الإمساك، وهذا لم يمسك. ثم قالوا: لا تبرأ ذمة هذا الذي يصوم الصيام فريضة ثم أكل ناسيا. قالوا: لا تبرأ ذمته، فيجب عليه القضاء. وقاسوه على من أكل، وقاسوا من أكل ناسيا على من نسي ركعة من الصلاة، فقالوا: من نسي ركعة من الصلاة يأتي بها، وهذا الذي أكل أو شرب ناسيا فاته الإمساك، ومن ثم يلزمه أن يقضي هذا اليوم. نعم، عندنا حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. المالكية قالوا: هذا الحديث فيه رفع الإثم والمؤاخذة، لأن من أكل متعمدا في نهار رمضان فهذا يأثم ويلزمه القضاء. إذا ابتدأ ذلك اليوم يلزمه القضاء، كذا يقول المالكية، يلزمه القضاء. ويقولون عليه الكفارة أيضا، على خلاف من أهل العلم، لكن الشاهد الذي أريده هنا أنهم يقولون يأثم ويلزمه القضاء. طيب، الآن هذا أكل أو شرب ناسيا، النسيان قالوا يرفع عنه المؤاخذة فلا يأثم بذلك، فقالوا رفع الإثم والمؤاخذة ليس فيه نفي حكم القضاء. وطبعا هذا الحديث من أحاديث الأحاد، والإمام مالك رحمه الله لا يعمل بأحاديث الأحاد إذا خالفت القواعد، فهنا عدم القضاء قضاء هذا اليوم قالوا يخالف القواعد العامة، لأن هذا فاته الإمساك فيلزمه أن يقضي يوما مكانه، هكذا القاعدة وهكذا القياس. فإذا خالف حديث الأحادي القواعد العامة فإنه لم يعمل، فإن الإمام مالك لا يعمل به. ثم قالوا أصلا الحديث لم يذكر القضاء لأنه معلوم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: ولم يقل عليه القضاء لأنه معلوم، وحذف ما هو معلوم جائز. لكن جماهير أهل العلم خالفوا المالكية في هذا، وقالوا بأن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فريضة فلا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء. واستدلوا بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد قال الله عز وجل كما في حديث مسلم: قد فعلت. وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث عند ابن ماجه. ومن ثم قالوا: فمن أكل أو شرب ناسيا فهو غير مؤاخذ، لو ألزمناه بالقضاء جعلناه مؤاخذا، وهو ناس لا يؤاخذ، وأنتم إذا ألزمتموه بالقضاء فقد آخذتموه. واستدلوا بحديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه القضاء، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن عليه القضاء. لكن المالكية كما أشرت قبل قليل قالوا بأنه عليه قضاء لأن هذا معلوم، وإنما لم يذكر لأجل أنه معلوم. لكن نقول: ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له: إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال له: أطعمك الله وسقاك، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء، والمقام هنا مقام تعليم، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان القضاء واجبا لأمره به صلى الله عليه وسلم. ثم إن مما يرفع هذا الخلاف ما روي عند الدارقطني، ما رواه الدارقطني رحمه الله في رواية هذا الحديث عند الدارقطني: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء. قال: ولا قضاء. وفي رواية ابن حبان: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، وقال أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه، وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. طيب، الآن الحديث نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا قضاء ولا كفارة، فهو نص في محل الخلاف. إذا صح هذا الحديث فقد قضى على هذا الخلاف نهائيا، وهذا بإقرار المالكية. فالمالكية يقولون: إذا صح هذا الحديث كان رافعا للخلاف، يقولون كان رافعا للخلاف. فعلى صحة هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القضاء، قال: فلا قضاء ولا كفارة، وهذا ما يكون مؤيدا لقول جماهير أهل العلم في أن من أكل أو شرب ناسيا في صيام فريضة فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.